الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بمعنى أنني لا أعبد إلا الله ولا أرتضي أن يعبد أحد سوى الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أول ما دعا إليه إلى عبودية الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع العبودية موضوع مهم وعظيم النفع دنيا وآخرة، ويدلك على ذلك عدد من الأمور. أولها أن أول إقرار يلتزم به قارئ القرآن الإقرار بأن لا يعبد إلا الله، كما في قوله سبحانه: إياك نعبد، الذي نكرره في صلواتنا 17 مرة في اليوم. في الفرائض سوى ما يكون في النوافل، ويدلك على ذلك أن أول أمر في القرآن هو الأمر بالعبادة، وهو في قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويدلك على عظم هذا الأمر أنه هو الذي خلق الإنس والجن من أجله، كما في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يقل ليحصلوا على المرتبات أو ليكون لهم العيش الرغيد في الدنيا أو ليحصلوا على الوظائف العالية أو ليكون لهم مساكن، وإنما قال: ليعبدون. ويدلك على أهمية هذا الموضوع أنه هو الهدف من إرسال الرسل، كما في قوله سبحانه: ولقد أرسلنا، كما في قوله جل وعلا: ولقد بعثنا إلى أمم من قبلك أن اعبدوا الله. في كذلك في أوائل دعوات الأنبياء إلى أقوامهم يقولون لهم: ألا تعبدوا إلا الله. إذن هذا موضوع مهم، ويدلك على أهميته أن طمأنينة القلب في الدنيا لا تحصل إلا بتحقيق هذا الموضوع، وأن النجاة في الآخرة من نار جهنم ودخول الجنة لا تحصل إلا بتحقيق موضوع العبودية. بل في الدنيا لا يحصل الإنسان على السعادة الحقيقية إلا بتحقيق موضوع العبودية. ولذلك فإن هذا الموضوع له أهمية عظمى ومنزلة كبيرة، وقد اعتنى علماء الشريعة بالكتابة فيه والتأليف، وممن ألف في هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأصل في كتابه العبودية، وأصل هذا الكتاب أنه سؤال ورد إلى الشيخ يسأل عن حقيقة العبادة وعن فروعها وعن ما يدخل في معناها وعن أعلى مقاماتها. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتدارس هذا الموضوع. أول ما نتدارسه في هذا الموضوع معنى العبادة وما المراد بها. العبادة يراد بها التقرب للغير على وجه الخضوع والخوف والمحبة، فكل من صدر منه فعل على جهة التقرب لغيره بخضوع ومحبة وخوف ورجاء فإنه يكون عابدا له. وتتفاوت درجات العبودية، وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فإن الله جل وعلا يحب أعمالا ويكره أخرى، ويرضى بأعمال ويسخط أعمالا أخرى، كما في قوله تعالى: والله يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المحسنين. وكما قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. كما قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وما يرضاه الله ويحبه قد يكون من الأقوال كقول لا إله إلا الله، وقد يكون من الأعمال من مثل إزالة الأذى عن الطريق، كما في الحديث: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد تكون هذه الأقوال والأعمال للجوارح مثل إماطة الأذى عن الطريق، وقد تكون للقلب وتكون بالباطن من مثل ماذا؟ محبتي لكم. فهذا من أنواع العبادة الباطنة. مثل المؤلف للعبادة بعدد من الأنواع كالصلاة والزكاة والصيام وصدق الحديث وأداء الأمانة والنهي عن المنكر والإحسان إلى الآخرين والدعاء والذكر وحب الرسول صلى الله عليه وسلم والخوف من الله وخشيته، ثم ذكر أهمية أسباب أهمية موضوع العبادة. فأول ذلك قال أن العبادة هي الغاية المحبوبة لله عز وجل، فهي الغاية التي خلقنا من أجلها، وهي التي يحبها رب العزة والجلال. والأمر الثاني الذي تظهر به أهمية العبادة أن الخلق خلقوا من أجل تحقيق العبادة، كما في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأمر الثالث الذي تظهر به أهمية العبادة أن الرسل قد أرسلوا لتحقيق هذا الجانب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأمر الرابع أن الله عز وجل أثنى على بعض خلقه بكونهم من أهل العبادة، كما في قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ويدلك على أهمية العبادة أن الله عز وجل قد ذم المعرضين عن العبادة، قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويدلك على أهمية العبادة أن المقامات العظيمة يثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بأنه من أهل العبادة وأنه عبد الله، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمقام الإسراء مقام عظيم، فوصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بأنه عبد الله. وهكذا أيضا في مقام ذكر إنزال الكتاب، فقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أنزل على عبده آيات. وفي التذكير بمقام الدعوة قال: لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هل العبادة مقتصرة على ما يحبه الله ويرضاه؟ نقول: هذا التعريف الذي ذكره المؤلف هو للعبادة الصحيحة، أما العبادة الباطلة فإنها لا تدخل في هذا التعريف، وإنما تدخل في التعريف الذي ذكرته ابتداء. هنا مسألة قد يقول قائل: ما الجديد في موضوع العبودية، ولماذا نتناقش ونتدارس موضوع العبودية في مثل هذا الزمان وهو من الأمور المقررة؟ فنقول: في زماننا الحاضر اشتدت الحاجة للحديث عن مقام العبودية، وذلك لوجود الخلط الكثير في هذا المقام في زماننا الحاضر. ونضرب أمثلة لذلك. المثال الأول: هناك طائفة من الخلق يظنون أن عبودية الله مقتصرة على المساجد، وأن عبادة الله لا تكون إلا في المسجد، وأما خارج المسجد فإن العبودية ليس لها مجال ولا مكانة. ولا شك أن هذا مقال خاطئ، وأنه يؤدي إلى الفوضى في الدنيا وعدم استقامة الأحوال، كما يؤدي إلى تضييع الآخرة. وذلك لأن الله عز وجل قد نظم معاملات الناس المالية، ونظم تعامل بعضهم مع بعض، وبين الحكم الشرعي في بر الوالدين وصلة الأرحام والتواصل مع الآخرين، فعند إلغاء أحكام الشريعة المتعلقة بهذا الباب وعدم بنائها على عبودية الله عز وجل يحصل التنازع بين الناس والشقاق، ويأكل الناس بعضهم أموال بعضهم الآخر، لأنه ليس هناك محل عبودية الله في هذا الباب. لو بنى الناس تعاملاتهم المالية على مراعاة جانب العبودية، وكل منهم يخاف من الله في بيعه وشرائه، لصلحت أحوال الخلق، وأورث الله جل وعلا العباد البركة في أموالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. إذا كان الناس يخافون من الله في البيع والشراء صدقوا في التعامل، وأمن بعضهم من بعض، واستفاد بعضهم من بعض، وحلت عليهم البركة. وأما إذا بنى الناس معاملاتهم المالية على ما يحصلونه فإنهم حينئذ لن تستقيم أحوالهم، وكل منهم يفكر في كيفية أخذ مال صاحبه، ولا يفكر في كيفية أن يستفيد الآخرون مني وأنا أستفيد منهم. طائفة أخرى ظلت في هذا الباب، ظنت أن العبودية هي في باب العبادات فقط، وأما باب التعامل مع الخلق فإنه ليس لمقام العبودية فيه مجال. ومن هنا تجده من أهل الخير والطاعة وعليه سيما الخير، ولكنك إذا شاهدت تعامله مع الآخرين وجدته لا يبني ذلك التعامل على مقام العبودية لله عز وجل، ولذلك تجده يأخذ حقوق الآخرين، يظلم زوجته، يظلم أبناءه، يظلم جيرانه، لأنه لم يحقق مقام العبودية إلا في باب العبادات فقط. هكذا أيضا هناك طوائف تظن أن مقام العبودية هو في النيات، عندما تقول لأحدهم افعل كذا أو الله جل وعلا أمرك بكذا، قال الدين في القلب. هذا كلام خاطئ، الدين ليس مقتصرا على ما في القلب، بل يشمل ما في الجوارح. هكذا بعض الناس يظنون أن الدين يتعلق أو يقتصر على ما يكون بين العبد وربه، وأن العبودية هي في هذا الجانب فقط، وهذا كلام خاطئ. العبودية في جميع مجالات الحياة، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فهذه أمثلة لأخطاء انتشرت في عصرنا الحاضر في مقام العبودية. ثم جاءتنا دعوات تدعو إلى الحرية، تدعو إلى ترك العبودية لله باسم الحرية، وتطالب الإنسان بأن لا يتدخل في شؤون الآخرين، بينما هم أصحاب هذه الدعوات يتدخلون في شؤون الآخرين، ولذلك يضيقون ذرعا بالتزام الإنسان بالشرائع التي أمر الله عز وجل بها. تقوم قيامتهم وينكرون إذا رأوا امرأة التزمت بحجابها، بل يتشددون عندما تضع امرأة خرقة على رأسها. وهكذا نجد كتاباتهم مليئة بالدس والاستهزاء لمن أعفى لحيته أو قصر ثوبه أو غير ذلك مما يسمونه هم بالحرية الشخصية، ويصفون أهل الدين والخلق بأنهم يتدخلون في شؤون غيرهم، وأنهم يلزمون الناس بما لا يريدون، وهم أشد مخالفة لهذا المبدأ من غيرهم، لكن العجب أن غيرهم لا يقرر هذا المبدأ، وبالتالي لا ينبغي أن يلزموا به. وأما هم فإذا قرروه وجعلوه مبدأ لهم فإن من التناقض أن يخالفوا ما يقررونه. ولذلك كما تقدم يفضحهم الله عز وجل بمثل هذه الكلام، بمثل هذا الكلام الذي يتكلمون به. فالمقصود أن مقام العبودية تشتد الحاجة إليه اليوم، خصوصا أن كثيرا من المشاكل التي تقع في مجتمعاتنا إنما نشأت من عدم استحضار مقام العبودية في جميع الحياة. ونضرب لذلك أمثلة. المثال الأول المشاكل الزوجية التي تحدث بين الزوجين، منشأها ومبدأها عدم بناء الأسرة على مقام العبودية لله عز وجل. يتزوج الرجل والمرأة، كل منهم ينظر ما هو حظ نفسي من صاحبي، ولا ينظر إلى ما هو حظه من الله عز وجل. عندما تخاطب الزوجة والزوجة كل منهم يريد الاستئثار بصاحبه أو بالأمور المشتركة بينهم، ولا ينظر كل منهم إلى الأجر الأخروي المرتب على مثل هذا العمل. هكذا أيضا في باب العلاقات الاجتماعية، سواء بين القرابة أو أهل المصاهرات أو الجيران، يغفل كثير من الناس عن هذا الباب. إذا قلت للواحد منهم لما لا تصل قريبك؟ قال لأنه لا يصلني، كيف أزوره وهو لا يزورني؟ سبحان الله، أنت تزوره لله لتنفع نفسك في آخرتك فتقوم بمقام العبودية، أو أن فعلك على جهة المقابلة والمجازات؟ إذا كانت على جهة المقابلة والمجازات لم تصلح أحوال الناس، فإن الناس يحصل منهم التقصير إما عمدا وإما خطأ. فإذا راعى الجانب الآخر أنه يتعامل مع صاحبه على جهة المقابلة فسدت الأحوال وتقاطع الناس وتهاجروا. وأما إذا تعاملوا على أن هذه العلاقات يجب أن تبنى على كونها عبودية لله عز وجل فإنه ستستقيم أحوال الناس. مثال آخر فيما يتعلق بالوظائف في الدولة أو في غيرها، عندما تبنى على مقام العبودية لله عز وجل تصلح أحوال الناس، يخاف من الله أن يتأخر عن عمله، ويخاف من الله جل وعلا أن يقصر في أداء الأعمال المناطة به، ويخاف من الله عز وجل عندما يؤخر معاملة أصحاب المعاملات، ويخاف من الله عز وجل أن يقبل الرشوة أو أن يأخذ المال الحرام من الأموال العامة. تجده يستشعر مقام العبودية لله عز وجل في وظيفته وفي عمله. وهذا كما يشمل الموظف الصغير يشمل الموظف الكبير. لو راعى الناس هذا الجانب مقام العبودية صلحت أحوال الناس فيما يتعلق بوظائفهم. هكذا أيضا لو راعى الناس مقام العبودية في معاملاتهم المالية لساق الله إليهم الأموال الوفيرة. إذا راعى الناس مقام العبودية في جميع الحياة انقلبت الحياة لتكون إرضاء لله عز وجل، ومن ثم يؤجر العبد على كل فعل يؤديه سواء كان قليلا أو كثيرا. في عصرنا الحاضر هناك محاولات شنيعة لإزاحة الناس عن عبودية الله عز وجل على جميع الأصعدة، وتولى كبر ذلك بعض القائمين على وسائل الإعلام والتعليم ليجعلوا الناس لا يستشعرون مقام العبودية، ولذلك حصل الخلل في حياة كثير من الناس بمثل هذه الجهود السيئة. وهذا يدلك على أن هذا الموضوع، موضوع العبودية، موضوع مهم لا بد أن نوليه عناية خاصة، لأننا بتفويت تحقيق الحق في باب العبودية نقع في الضلال ونخسر الآخرة ونشقى في الدنيا ولا تنتظم أحوالنا. ما هي أركان العبودية؟ نحن الآن نريد أن نبني العبودية. ما هي الأجزاء التي نبني منها هذه العبودية؟ العبودية مبنية على أركان. أول هذه الأركان الخضوع والذل، لأن معنى العبودية في اللغة يتضمن الذل، لذلك يقال طريق معبد، أي قد وطئته الأقدام وذللته. وكل من قام بعبودية بدون أن يذل ويخضع لله عز وجل فإن فعله لا يعد عبادة. مثال ذلك، لو أقدم إنسان على عمل من الأعمال التي يتعبد بها لله لأنه يرجو بها فائدة دنيوية، فحينئذ هذا لم يخضع لله، فلا يكون مأجورا بهذا الفعل، ولا يكون قد عبد الله جل وعلا. كمن أقدم على سداد الدين لئلا يدخل السجن، هذا لم يعبد الله لأنه لم يخضع لله بسداد الدين. مثل هذا أيضا من ترك الخمر خوفا على صحته فهذا لم يخضع لله، فلا يكون فعله عبادة. الركن الثاني المحبة، فلا يكون الإنسان عابدا لله إلا إذا حركه حب الله عز وجل إلى أداء إلى طاعة الله عز وجل. ولو خضع إنسان لغيره وذل له بدون أن يكون محبا فإنه لا يكون عابدا له. مثال ذلك، لو وجد من الظلمة من يخضع لهم غيرهم خوفا من أذاهم من أذاهم وشرهم فإن هذا الخضوع لا يكون عبادة. لماذا؟ لأنه ليس مشتملا على المحبة. وقد قال الله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والعاقل من يجعل محبته كلها لله، فلا يحب إلا ما أحب الله، ولا يحب إلا ما أمر الله بمحبته، فيجعل محبته للآخرين تابعة لمحبة الله عز وجل. والركن الثالث من أركان العبودية الخوف من رب العزة والجلال. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فدل على أن دخول الجنان مرتبط بمخافة رب العزة والجلال. قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن لم يكن خائفا من الله فليس من أهل الإيمان. والركن الرابع الرجاء، بحيث يتعلق الإنسان فيما يؤمله بالله عز وجل، فيعبد الله رجاء ما عنده، رجاء رضا الله جل وعلا، ورجاء دخول الجنة. ويترتب على هذه المقامات أن يكون الإنسان متوكلا على الله جل وعلا. إذا عبد الإنسان ربه بركن من هذه الأركان بدون بقية الأركان فإن عبادته ليست بصحيحة. مثال ذلك: من عبد الله بالمحبة فقط فهذه العبودية عبودية ناقصة، لا تنجي العبد عند الله جل وعلا. ومن عبد الله بالخضوع فقط فإن عبوديته ناقصة. بعض الطوائف يقولون: إذا عبدت الله بالخوف والرجاء فأنت تعبده لمصلحة نفسك، ولذلك يذمون من عبد الله من أجل أن يحصل على الجنة أو على رفعة الدرجة فيها. ولكن إذا وجدنا النصوص الشرعية وجدناها تثني على أولئك الذين عبدوا الله خوفا ورجاء، كما قال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. ووصف الأنبياء بأنهم يدعون الله جل وعلا رغبة ورهبة. فدل هذا على أن من قال بأن العبودية عالية الدرجة لأهل المحبة فقط فإنه مخالف لطريقة الأنبياء عليهم السلام، الذين كانوا يدعون ربهم رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. العبودية على نوعين: النوع الأول عبودية اختيار، يختارها الإنسان ويقدم على أنواع العبادات باختياره ورضاه، وهذا تحصل بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وأصحاب عبودية الاختيار هم الناجون يوم القيامة، كما قال تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والنوع الثاني أصحاب عبودية القهر، فإن جميع المخلوقات عباد لرب العزة والجلال، ولذا قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وكما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهذه عبودية قد يسميها بعض الناس العبودية العامة، وتعني أن أقدار الله وقضاءه يجري على جميع المخلوقات. وهذه العبودية تكون للمؤمن وللكافر، العبودية العامة، فإن الله جل وعلا هو خالق جميع الخلق، وهو رازقه، وهو محييهم، وهو مميتهم، وهو مقلب قلوبهم، وهو مصرف أمورهم. وأهل عبودية القهر على نوعين: جهلة يظنون أن تركهم لعبودية الاختيار هو الحق والصواب، والنوع الثاني من يعلم بحقيقة الحال ويعرف وجوب عبودية الاختيار لكنهم يخالفون ما يعرفونه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وكما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهؤلاء أشد إثما وأشد عقوبة في الآخرة وأكثر اضطرابا واختلافا في الدنيا، وهم الذين تسارع إليهم العقوبات الدنيوية. إذن عندنا أمران لا بد من الإقرار بهما: الأول الإقرار بما يتعلق بالعبودية العامة التي تتضمن التسليم لقضاء الله وقدره، والثاني الإقرار بالعبودية الخاصة، عبودية الاختيار بطاعة الأوامر والانتهاء عن النواهي. وإحدى هاتين العقيدتين لا تغني عن الأخرى، لا بد بهما معا. فلو جاءنا إنسان وقال: أنا أقر بأن الله هو المتصرف في الكون، وأنه لا يحدث شيء إلا بأمر الله، وأن الله هو الرازق الخالق المحيي المميت، وأنه هو المتصرف في الكون، فهذا لا يدخله في دين الإسلام، ولا بد من الإقرار بالعبودية الخاصة التي تتضمن أن يقوم الإنسان باختياره بأداء أنواع العبادات. بعض أصحاب الطوائف قالوا بأن عبودية القهر تكفي، وقد يسميها بعضهم شهود الحقيقة. ماذا يسمونها؟ شهود الحقيقة. ما يريدون بالحقيقة، يريدون به القضاء والقدر. يقدم الواحد منهم على المعصية فتسأله: لماذا أقدمت على المعصية؟ قال: لأن الله قدرها علي، فأنا أطيع الله بالاستسلام للقضاء والقدر. شوف الحجة الشيطانية، يستدلون بالقضاء والقدر. يقال له: لماذا زنيت؟ قال: لأن الله قد قدره علي، وأنا لا أريد أن أخالف قضاء الله وقدره. ويسمونه شهود الحقيقة، ويعتقدون أن هذا هو الدين، أو يظهرون أن هذا هو الدين. وإلا فإن أغلبهم في حقيقة أمره يعلم أنه كاذب في مثل هذا الكلام. ولذلك من وقف عند هذه الحقيقة، الحقيقة الكونية، وعند شهودها، ولم يقم بأمر الله الذي هو الحقيقة الدينية، فإنه من جند إبليس، وهو من أهل نار جهنم والعياذ بالله. وبعض الناس يقول هذا خاص بأهل الحظوة وبأولياء الله عز وجل، فإنهم يصلون إلى رتبة تسقط عنهم التكاليف، وهؤلاء من شر أهل الكفر والإلحاد. بل بعضهم يقول بأن الخضر من هؤلاء، وهذا كلام خاطئ، فإن الخضر لم تسقط عنه الأوامر والنواهي. ولذلك علل ما فعله من خرق السفينة وقتل الغلام بعلل شرعية، ولم يقل بأنني قد خرجت عن التكليف، وصلت إلى رتبة الحقيقة واليقين ونحو ذلك. ولذلك لا يكون المرء عابدا لله إلا إذا أطاع أمره وسار على ما وجهت به رسله. ومن هنا فلا بد من معرفة أن العبودية في جانب القضاء والقدر لا تكفي، ولا بد من العبودية في الأوامر والنواهي. بل إن استسلام النفس للقضاء والقدر لا يسمى عبودية، لا يسمى عبودية. إذا تقرر هذا فلا بد من التفريق بين الحقيقة الدينية والحقيقة الكونية. فإن الحقيقة الدينية التي هي الأمر والنهي إنما يقوم بها أهل الدين وأهل الإيمان والطاعة، وأما الحقيقة الكونية فإنها تكون مع الجميع، مع المؤمن والكافر والبر والفاجر. بل إن إبليس لا يخرج عن قضاء الله وقدره. وبالتالي هل العبد يؤمر بموافقة القضاء والقدر أو بمخالفته؟ ايش تقولون؟ بموافقته؟ نقول يؤمر العبد بموافقة الأمر والنهي، بموافقة الأمر والسير على النهي. وأما القضاء والقدر فهو لا يعلم ما هو، وهو جار عليه على كل حال باختياره أو بغير اختياره. ورد عن عبد القادر الجيلاني بأنه قال: الرجل من يكون منازعا للقدر، لا من يكون موافقا للقدر. والذي يراد بهذا أن العبد لا يلتفت إلى الأقدار ويسير على مقتضاها، لأنه لا يمكن أن يعرف ما يقدره الله عليه فيما يأتي، وإنما هو مأمور بموافقة الأوامر والنواهي، وبالتالي يكون قد سار على الشرع. ومن هنا عند أدائنا للأوامر والنواهي ينبغي بنا أن نلتفت إلى القضاء من جهة أن نطلب من الله العون والتوفيق، وأن نرجو منه سبحانه أن يهيئ لنا من الأسباب ما نؤدي به طاعة الله جل وعلا. وينبغي أن نفرق بين الرضا بقضاء الله وترك الأمر الشرعي بدعوى الاستسلام للقضاء والقدر، فإن المصائب التي يقدرها الله جل وعلا على العباد هذه ليس للعبد فيها اختيار، ومن هنا يؤمر العبد بالصبر عليها وبالرضا بقضاء الله وقدره وباستشعار المعاني العظيمة التي يحصل عليها العبد من وقوع هذه المصائب عليه. ولذا قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إن كنتم تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، لكن ما الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون. وبهذا نكون قد علمنا أن الواجب علينا في هذه المصائب أن نرضى بقضاء الله جل وعلا، أن نصبر عليها وأن نرضى بقضاء الله جل وعلا. قد قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. المقصود مما سبق أن نعلم أن حال أولئك الذين يستدلون بالقضاء والقدر على ترك الأوامر الشرعية أن استدلالهم فاسد، ولهذا قال تعالى عن المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهل نفعهم هذا؟ لم ينفعهم. ومن هنا فإنهم لا ينتفعون بمثل هذه الحجج الإبليسية. وإذا نظرت في أحوال الناس وجدتهم لا يقرون الاحتجاج بالقضاء والقدر، تقول لأحدهم: أطع الله واترك هذه المعصية، فيقول: قد قدرها الله علي، لا أستطيع الانفكاك عليها، بل قد يحصل لي الأجر لأنني أوافق قضاء الله وقدره. فحينئذ ضربته بيدك على وجهه فزمجر، قيل: لم تكن تقول بأنك تطالب بالرضا بقضاء الله وقدره؟ قد قدر الله علي أن أضربك، فلما لا ترضى بقضاء الله وقدره؟ ولما لا ترضى أن أدخل يدي في جيبك فأخذ ما في جيبك من الأموال حتى تكون راضيا بقضاء الله وقدره حقيقة؟ ولهذا نجد أن الاستدلال بقضاء الله وقدر في هذا الباب ما يفعله الناس إلا فيما يوافق أهواءهم ورغباتهم، وأما ما يخالف رغباتهم فإنهم لا يرضون لأحد أن يستدل فيه بالقضاء والقدر. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بعبودية الأمر بالمعروف، وذلك أن مقام العبودية لا يقتصر على القلب وعلى ما يكون من عمل الإنسان في نفسه، لكنه أيضا يشمل عمل الإنسان المتعلق بغيره. هذه تلاحظونها، وهي أنك لا تطالب بعمل غيرك، وإنما تطالب بعملك، سواء عملك المقتصر عليك أو العمل الذي تقوم به مما يتعلق بغيرك. مثال ذلك، أنت لا تؤاخذ عند الله عز وجل بكون زوجتك لم تصلي إذا لم تعلم بكونها لم تصلي، لأن هذا ليس من عملك، لكنك تؤاخذ إذا لم تقم بالصلاة في نفسك، أو لم تقم بأمر من تحت يدك بأداء الصلوات. وبهذا نفهم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني أنك إنما تطالب بعملك، سواء عملك الذي لا يتعلق بأحد غيرك أو عملك الذي يتعلق بالآخرين. ولذا قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن أنواع الهداية أن تقوم بالعمل الذي يتعلق بغيرك، من نصيحته ودعوته وأمره بمعروف ونهي عن منكر، بل قد يصل إلى ما يتعلق بالموالاة والمعادات والمحبة ونحو ذلك. وهنا أشير إلى مسألة، وهي أن بعض أهل الضلالة من أهل عصرنا يقولون: على الإنسان أن يحب كل واحد، وعلى الإنسان أن يحب كل شيء. ثم إذا نظرت إليهم وجدت أنهم يعلنون البغضاء لأهل الخير وأهل الصلاح والاستقامة، فأول من يخالف قاعدتهم هم. ثم إن محبة كل شيء ليست من العقل وليست من الأمور الممكنة، لأن الأشياء فيها ما هو متضاد، فكيف تحب الشيء وتحب ما يضاده وما لا يتمكن من الاجتماع معه؟ وأما من مقتضى مما يلاحظ في هذا الباب أنه ليس من مقتضى محبتك لغيرك أن تسعى لتحقيق مراده، بل قد يكون من محبتك لغيرك أن تمنعه عن مراده. هم يقولون: أحب الناس كلهم، ولذلك مكنهم من فعل ما يريدون ولا تعترض عليهم. فنقول: قد يكون من محبتك لشخص أن تمنعه عن تعاطي المخدرات، هذا محبة وليس بالمحبة، ومع أنك وقفت ضد حريته وضد رغبته، لكن من مقتضى محبتك له منعته. ومن هنا ينبغي بنا عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نلاحظ هذا الجانب، فإن صاحب المعصية نتقرب إلى الله عز وجل بمحبته ومحاولة منعه عن فعل المعاصي والإقدام عليها، فليس من مقتضى المحبة موافقة الإنسان في رغبته وهواه. وقد جاءت النصوص ب انقسام الناس إلى مؤمن وكافر، وتقي وفاجر، فمن أراد أن يسوي بين الناس وأن يجعلهم على طريقة واحدة قيل قد خالفت العدل. مثال ذلك الموظفون في وظيفة واحدة، إذا كان أحدهم يقوم بعمله والآخر لا يقوم بعمله فإن المساواة بينهم ليست من العدل في شيء. هكذا من دعاك إلى جعل الناس على طريقة واحدة في تعاملك معهم قيل هذا ليس من العدل، واسم المساواة لا ينبغي أن نقبل على إطلاقه، وإنما نساوي بين المتساوين ونخالف بين المختلفين. فصاحب الحق يعطى حقه، وأما إعطاء الحق لغير صاحبه باسم المساواة فهذا ظلم وليس من العدل في شيء. ولذا قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. بل الضلال في هذا الباب جعل بعض الفرق تقول لا بد من المساواة بين جميع الموجودات، فجعلوا جميع المخلوقات سواء النافع والضار، بل قد تجاوز بعضهم هذا وقالوا لا بد أن نسوي بين الموجودات بما فيها الله فيسوى بين الله وبين كل موجود. وهذا من أعظم الكفر والإلحاد، بل وقد وصل الحال ببعضهم أن قال لا يوجد معبود وعابدون، الكل سواء. لا يظن أحدكم أن هذه مقالات انعدمت في عصرنا الحاضر، بل هي مقالات لا زالت موجودة، وهناك من يتكلم بها ويدعو إليها فيقول المخلوقات مظاهر تجلي الخالق، ويقول قائلهم كل ما في الكون فهو مظهر من مظاهر وجود الله عز وجل. ولا زالوا ونجدهم يتكلمون به في صحف في كتابات، يقول قائلهم ما ثم إلا الله ولا وجود إلا لله، يبطنونه أن جميع المخلوقات هي الخالق. هذه المقالات الفاسدة الضالة، وإن كنتم تستبعدونها لأنها موجودة ويتكلمون بها، ومن هنا فنحن نجزم بأن الخالق غير المخلوق، وبأن الخالق هو المنعم المتفضل، وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه، وأنه جل وعلا مباين للمخلوقات. فمن قال بأن الله في كل مكان قلنا هذا قول خاطئ، لأنه يقتضي مخالفة النصوص، ويقتضي أن الله عز وجل موجود في محال القاذورات ومحال قضاء الحاجات. وإذا كان الله جل وعلا قد كفر النصارى عندما قالوا بأن الله هو المسيح، فكيف بمن يقول جميع المخلوقين هم الله؟ فالمقصود مما سبق أن طاعة الله مقدمة على أهواء النفوس، وأن من طاعة الله عز وجل الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأما عدم الاستماع للأمر بالمعروف بدعوى موافقة القضاء والقدر، هذه دعوة باطلة، احتجاج باطل. ولو قدر أن العبد كان جائعا فإنه سيسعى إلى سد جوعته بتناول الطعام، فكيف لم يرضى بالقضاء والقدر؟ إذا تقرر هذا، فإن بعض الطوائف يقولون بأن العبد مجبور على تصرفاته بحيث ليس له اختيار في الإقدام على أي عمل، والجبرية من الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم يقولون: الإنسان بمثابة الورقة في مهب الريح يقلبها الهواء بدون اختيار منها. وهذا القول قول باطل، فإننا نعلم من أنفسنا أن لدينا قدرة على اختيار الطاعة واختيار المعصية. قد يخرج، قد يبقى بعضكم فيصلي معنا صلاة الجماعة، ويخرج بعضكم فلا يصلي صلاة الجماعة، باختياركم. ولذا قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت لك مشيئة، وأثبت لله عز وجل مشيئة، وبين أن مشيئتك مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. وهذا الأمر مما يحاول به بعض الناس إثارة الشبهة، فيقول: إذا كان الله قد قدر علي المعصية فلماذا تلومونني على فعلها؟ فنقول: كان لك اختيار وقدرة على الإقدام على الطاعة كما كان لك اختيار وقدرة في الإقدام على المعصية. ومن هنا لا يصح لك أن تحتج به القضاء والقدر. وفي المقابل قال الوعيدية من المعتزلة والخوارج والرافضة بأن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد ولم يخلقها، وهذا أيضا من أين نشأ؟ سواء من القدرية أو من الجبرية، من أين نشأ هذه الشبهة عندهم؟ من أنهم ظنوا أن الله مثل ابن آدم، وعجزوا عن فهم قدرة الله عز وجل في أن يجعلك يا أيها العبد تختار ما يتوافق مع القدر السابق. فالله جل وعلا قادر، ومن ثم قاسوا رب العزة والجلال على ابن آدم في ضعفه في هذا الباب، فوقعوا في الضلال بسبب هذا. من الأمور المتعلقة بالعبودية أن العبودية متعلقة بالمكلف ما دام عقله معه، ولا يسقط التكليف عن المكلف إلا إذا مات أو زال عقله. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا نهي عن الموت، صح ولا لا؟ ليس نهيا عن الموت، وإنما هو أمر بالاستمرار على العبادة والتقوى، حتى إذا جاء الموت للعبد جاءه وهو على العبادة والتقوى. ولهذا ينبغي بالعبد إذا تغيرت أحواله أن يسأل عن حكم الله عليه. مثال ذلك: بعض الناس إذا دخل المستشفى ترك الصلاة، إما لأن على ثوبه نجاسة، أو لعجزه عن الوضوء، أو لعجزه عن الركوع والسجود ونحو ذلك، فيقال هذا أخطأ، لأن عقله ما دام معه فإنه لا زال مكلفا ولا زال مطالبا بالقيام بمقام العبودية لله جل وعلا. واختلاف طريقة عبودية الله في حقه لا يعني سقوط هذه العبودية. وإذا عجز العبد عن معرفة طريقة عبودية الله فعليه حينئذ أن يسأل. ولهذا فإن عبودية الله جل وعلا لا تسقط عن العبد ما دام عقله حاضرا معه. ومن هذا مثلا الصلاة، ما دام أن عقل المكلف معه فالصلاة واجبة عليه. إذا تقرر هذا فإن مما يقع فيه إشكال في باب العبودية ما يفعله بعضهم من التقرب لله عز وجل بعبادات لم يشرعها الله، فيقومون بتحليل الحرام وبالتقرب لله عز وجل بعبادات لم يشرعها. من أمثلة ذلك يقول قائلهم: الله أمر بالتطور، ومن التطور ألا نقيد المرأة بالحجاب. قالوا بل قد قالوا أعظم من هذا، قالوا: على المرأة أن تتعرى ولا تلبس شيئا من الثياب طاعة لله، وعليها أن تكون في الحرم حتى الملابس الداخلية ليس عليها منها شيء. ما قالوه؟ قالوه. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في السنة التاسعة يحج البيت قال: لا يحج البيت بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، إنهم كانوا يطوفون عراة، وكانت المرأة تضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه فما بدا منه فلا أحله، يتقربون لله بذلك. ولهذا قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال: وإذا فعلوا فاحشة، يعني التعري، قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يكفينا وإياكم شر البدع، ولعلنا إن شاء الله نكمل هذا الموضوع في لقاء آخر، كما فأسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يظهر مظاهر العبودية لله جل وعلا في جميع حياتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.